لا نزال في بعث المعية، وبعث المعية من أهم بحوث هذا الباب، التوفيق بين معية الله تعالى وبين علوه على خلقه واستوائه على عرشه، حتى يفهم المرء أنه لا تناقض بين علو الله تعالى وبين المعية، فيكون الإنسان على يقين في هذه المسألة العظيمة. هذا أمر مهم جدا، لا يقولها تقليدا ولا يقرأها في الكتاب قراءة، ولكن يعتقدها عقيدة عن يقين. فسبق أن قال شيخ الإسلام: فلفظ المعية قد استعمل في كتاب الله تعالى أو في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. قال هذا الكلام بعدما تقدم من الأمثلة، مثل قوله تعالى: هو معهم أينما كانوا، وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. أنتم تلاحظون إن مع في الآية الأولى تقتضي فقط المقارنة المطلقة ولا تزيد على ذلك، والمقارنة المطلقة يحتمل أن تكون مقارنة بالذات أو مقارنة بالعلم أو مقارنة في العقيدة أو مقارنة في الرأي، أي مقارنة من المقارنات. وأما قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية الخاصة تزيد على المعية العامة بأن الله معهما بالحفظ والكلاء والنصر والتأييد. وما بعد هذه الآية في المعنى نفسها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المتقون والمحسنون والزادون على المعية العامة، المعية الخاصة كالتي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وهي معية الحفظ والقلع والنصر والتأييد. وقس على ذلك سائر الأمثلة. لذلك قول شيخ الإسلام بعد هذا كله، وافتتح الكلام بفاء الفصيحة فقال: فلفظ المعية إذن، هكذا التقدير، فلفظ المعية إذن، أي بعد ما تقدم من الأمثلة، قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، وتقدمت الأمثلة. فإما أن تختلف دلالتها، دلالة المعية، بحسب المواضع، وقد اختلفت في الأمثلة التي تقدمت، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. هذا اختلاف لفظي، هل تختلف بحسب المواضع اختلاف كلي، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها بالنسبة للمعية العامة في اشتراك، تشترك تدل على قدر مشترك في جميع مواردها، وفي المعية الخاصة تختلف عن المعية العامة من حيث المعنى العام، المعنى الخاص الذي هو الحفظ والكلام. وإن امتاز كل موضع بخاصية، هذا الامتياز كما تقدم إنما هو في المعية الخاصة، هي التي تمتاز عن المعية العامة بميزة. فعلى التقديرين، التقدير وجود الامتياز وعدم وجود الامتياز. في بعض الأمثلة لا يوجد الامتثال لأنها تدل على المعية العامة. وأما إذا وضعنا أمثلة المعية العامة بجوار أمثلة المعية الخاصة يحصل الامتياز. فعلى التقديرين ليس مقتضاها مقتضى المعية أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ومن فهم بأن معية الله الحقيقية هي أن يكون الله مختلطا بخلقه هذا ما دلت عليه النصوص فهم هذا الفهم، ثم أراد أن يصرف هذا الفهم إذا ما يريد، وهي المعية معية العلم، وسمى المعية العلمية مجازا ومعية الذاتية حقيقة. قد أخطأ، فلفظة مع لا تدل على المخالقة الذاتية أبدا حتى في المخلوق، فضلا عن الخالق، حتى في المخلوق ليس في كل مقام أن تكون المعية تقتضي المخالقة الذاتية، قد تقتضي وقد لا تقتضي حتى بالنسبة للمخلوق. كما تقدمت الأمثلة، إذا قلنا مثلا زيد معنا في الدرس أمس، هذه تقتضي المخالقة الذاتية لأنه كان بجوارنا على يميننا أو على شمالنا جالس في مجلسنا بذاته، اختلط بنا بذاته. وإذا قال المسافر لا نزال نسير والقمر معنا، لم تدل المعية هنا على المخالطة الذاتية كما هو واضح. إذا أمكن هذا في المخلوق فكيف نستبعد وجود ذلك في الخالق؟ أن يكون الله معنا حقيقة ولا يلزم من ذلك المخالطة الذاتية، وإنما هو معنا من حيث المعية العامة بالعلم والسمع والبصر والتدبير وجميع معاني الربوبية، وهو مع المحسنين مع المتقين مع عباد الله الصالحين بالمعية الخاصة بالنصر والتأييد. وهذه المعاني لا تكل مفعولا عن المعية الذاتية التي تستلزم المخالطة، بل هي أبلغ. المخالطة الذاتية في مثال زيد الذي تقدم لا تدل أو لا تبلغ مبلغ معية الله تعالى معنا الآن، لأن الله سبحانه وتعالى الآن معنا بعلمه وسمعه وبصره، يعلم منا كل شيء، وجليسنا الذي معنا في المجلس لا يعلم منا إلا بعض الأشياء، هو المحيط بكل شيء بظواهرنا وبواطننا. إذن هذه المعية أبلغ، وإن لم تكن معية ذات ولكنها معية علم. فليفهم هذا جيدا، وليكرر هذا الدرس في كل مناسبة لترسخ هذه العقيدة، عقيدة الجمع بين علو الله تعالى وبين معية الله، فيثبت ذلك في قلب طالب علم فيكون على يقين في معرفة الله تعالى. لأن من لم يعرف الله بهذا المعنى، بأنه بائن من خلقه فوق جميع مخلوقاته بذاته، وهو مع جميع مخلوقاته بعلمه، من لم يوقن هذا اليقين لم يعرف الله تعالى حق المعرفة. ثم أراد الشيخ رحمه الله تعالى